إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، فإن من المستقر عند المؤمنين جميعا أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فرض، وأنها أحد أركان الإيمان والإسلام. قال صلى الله عليه وسلم
في تعريف الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وبقية الأركان مبنية على هذه الشهادة، فالشهادة هي القاعدة، فلا تقبل صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا سائر الطاعات إلا بعد أن يسلم المرء بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. معنى وأن محمد رسول الله يعني لا متبوع بحق سواه، كما أنه لا معبود بحق إلا الله، فلا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شريك لله في العبادة، ولا شريك للنبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع. وكل أحد يتبع من عالم إنما طاعته من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإليها المرد في النهاية، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي يوزن عليه كل أحد. أول حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة ألا يوضع في مقابله أحد، إذ لا يزنه أحد أصلا، فكيف يوضع في مقابله أي إنسان كائنا من كان؟ ابن عباس أتاه جماعة فجادلوه في متعة الحج، وكان ابن عباس يفتي بوجوب التمتع، فقال له القائلون: إن أبا بكر وعمر كانا لا يريان ذلك. فقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون أبو بكر وعمر؟ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، ترجمون لمجرد أنه يضع رأياً لأفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأزكاهم وأفضلهم باتفاق الأمة، ومع ذلك يستعظم ابن عباس أن يوضع أحد في مقابل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أول حقه عليه. في مجادلات الناس مع أبنائهم وهم في طريق الالتزام، كثير من الناس مثلا إذا كان رجل يريد أن يعفي لحيته ويحضر مجالس العلم يترك التعامل مع البنوك الربوية أو فتاة تنتقد، فيقف لهم بالمرصاد والشاب ماضي بعزيمة والفتاة ماضية بعزيمة. الكلمة المشتركة التي يقولها الناس إذا لم يزعل الفتى أو الفتاة لما يريدون يقول له أنت مالكش كبير، ليس لك كبير. لا والله، ده له كبير ولا أكبر منه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم ليس لكم كبير لأنكم خالفتموه ولم ترجعوا إليه، وطاعته واجبة ومخالفته تساوي نار وعذاب. فمخالفته ليست بالأمر الهين، فأول حقه عليه ألا تضع أحدا في مقابله، لأنه لا يهينه أحد. ولكن يا أخي، هذا الحق إنما ينبني على شيء ضروري، وهو أن تحبه، أن تحبه. فإن أحببته حققت هذا الحق الذي هو له صلى الله عليه وسلم. روى البخاري من حديث عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيد عمر فقال عمر: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال عمر مباشرة بلا تردد: الآن يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من نفسي. الحب هنا ليس حب الطبع، إنما هو حب الاختيار. فإن المرء قد يطبع على حب ولده حتى يموت من حبه، لو مس الولد شيء يموت ويهلك. روى ابن أبي الدنيا في كتاب العيال أن سفيان الثوري سئل لما مات ولده محمد وكان الولد الوحيد، كان سفيان بن عيينة سفيان الثوري كل ما يراه يقول: يا بني، لو مت قبلي فاحتسبتك. وهو أحب واحد إليه، ليس له ولد في الدنيا غير، يقول: لو مت قبلي فاحتسبتك. فمات الولد، فسئل: ماذا فعلت يوم مات محمد؟ قال: بلت دما، بال دما من الحزن. لا سبيل إلى تغيير الطباع، ممكن إنسان يحب إنسانا آخر إلى درجة الهلكة ويغلب على حبه، مثل حب الوالد لابنه. وحب الطبع لا يحتاج إلى توصية، لا يحتاج إلى توصية. ولذلك أوصى الله الأبناء بالآباء وليس العكس. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل: لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإحسانا. ولم يوصي ربنا تبارك وتعالى الوالد بولده إلا في موضع واحد، قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لأن الوالد مطبوع على حب الولد، مغلوب على حب الولد، فمثل هذا الحب المطبوع عليه صاحبه لا يقال له أحب ولده. ولذلك وأنت ترى آية ذلك في الناس، والد مريض، ولد مريض، وأبوه يبحث في أرجاء الأرض عن طبيب يرفع هذه العلة بإذن الله، وينفق ماله كله ويذهب إلى أبعد مكان في الأرض، ثم يموت الولد ويفلس أبوه. لا يندم الوالد على هذا الإفلاس أبدا، ولا يقول يا ليتني سمعت كلام الأطباء لما قالوا لي اغسل يديك منه، لا أمل. الطبيب يقول لا أمل، وهو يقول الكلمة الأخيرة لله، أنا سأسعى، ويسعى بجد ونشاط كما قلت لكم. بعد ما يموت الولد يكون هو فل، ومع ذلك لا يندم أبدا إنه أنفق كل ما يملك على ولده، برغم أنه يعلم بكلام الأطباء إنه لا فائدة. اطلب الصورة بالعكس، والد مريض وطالت علته، والولد ينفق على أبيه من مال أبيه وليس من ماله، ويطوف به على الأطباء، فيقابله صاحب له ماذا فعل أبوه؟ يقول ربنا يريح. ليه؟ لماذا قلت هذه الكلمة؟ إذا كانت كلمة بكلمة قل الله يشفيه، قل الله يعافيه، قل له أدعو لأبي. لكن لما قال الله يريحه هو يريد أن يقول الله يريحني أنا، لكنه يستحي أن يقول ما في دخيلة نفسه. فانظر إلى هذا التباين ما بين حب الطبع وحب الاختيار. الولد يحب أباه حب اختيار، والوالد يحب ابنه حب طبع. لذلك يكون حب الاختيار أعلى في الميزان من حب الطبع، لأن معنى الاختيار أنك أنت بتتجاوز هواك، يعني في مصارعة بينك وبين هواك، لأن هذا حب اختيار عملاه العقل بخلاف حب الطبع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا التباين ما بين الحقين، قال لا يجزي ولد والده مهما فعل الولد، مهما فعل الولد. وتخيل كل شيء يمكن أن تفعله لأجل أبيه لا تجزيه أبدا إلا في حالة واحدة، إذا فعلتها قلت لأبيك رأسي برأسك ولا فضل لك علي. لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه، هي دي الحالة الوحيدة التي يستوفي بها الولد جميل والده ويأتي عليه. إذن حب الاختيار له إشكال، وهو وقوف الهوى والنفس وقرناء السوء ضد هذا الاختيار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، قال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك ليس هذا هو حب الطبع، لا، إنما هو حب الاختيار. ولذلك بادر عمر مباشرة وأعلن أن حب النبي صلى الله عليه وسلم أولى من حب نفسه. يبقى معنى الحديث كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر إنك لا تصدق في حبي إلا إذا آثرت رضاي على هواك ولو كان فيه تلف نفسي. أدي معنى الحديث، لا تصدق في حبي إلا إذا آثرت رضاي على هواك، ولو أدى اتباعي إلى هلاك نفسه. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله: كل شيء أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في القرآن. وقد ورد هذا في القرآن صريحا. سورة النساء ربع أغلبه يدور على هذا المعنى، لهو من أول قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. في بداية الربع: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فذكر الفعل مع لفظ الجلالة وذكر الفعل مع الرسول وأخلاه من أولي الأمر، ولم يقل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر. فدلنا ذلك على أن طاعته تبارك وتعالى واجبة، وطاعته صلى الله عليه وسلم واجبة، وطاعة أولي الأمر خاضعة وتابعة لطاعة الله ورسوله وليست مستقلة. فأوجب علينا تبارك وتعالى هذه الطاعة. ثم قال بعد ذلك: ولو أنا كتبنا عليه أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يعني لو أن الله عز وجل كتب عليك اقتل نفسك فلا ينبغي لك أن تتردد، اخرج من دارك فلا ينبغي لك أن تتردد، لو فعلت ما توعظ به لكان خيرا لك. طب ما هو هذا الخير؟ ختمت هذه الفقرة بالبشارة وبالأجر، أن من فعل ذلك، من أطاع الله ورسوله ولو أدى الطاعة، إلى هلاك نفسه وإلى خروجه من ماله وخروجه من داره. فهذا الرجل قال فيه الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. فهذا هو الأجر. جملة التكاليف الشرعية في جملتها تساوي القتل أو تساوي الخروج من الدار. وفي الحديث الصحيح الذي رواه جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحتجون على الله يوم القيامة: الشيخ الهرم الذي جاء الإسلام ولا يعقل، يقول: يا رب جاء نبيك ولا أدري شيء، والمجنون، والصغير. فهؤلاء يحتجون على الله، يعني لو كنا عقلاء وجاءنا الرسول لآمنا. فيقول الله عز وجل: ألئن أرسلت إليكم رسولا تؤمنون به؟ قالوا: أجل. فأرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار. فهي ادخلوا النار تساوي جملة التكاليف الشرعية، حرب الضروس على كل ملتزم. شيء عجيب. قال الأولون: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أهي جريمة أن أتطهر؟ ولد كان بيمشي مع البنات، بنت تمشي مع الأولاد، ولد شغل في عصابة لا يصلي، أول ما بدأ يعفي لحيته بدأ يلزم المسجد، بدأ يترك الربا، تقوم عليه الحرب ليه؟ بأي عقل؟ فتاة منتقبة تقوم عليها الحرب، ويقوم عليها الأسرة الواسعة الطويلة العريضة ويجبرونها على خلع نقابها. ليه؟ لماذا؟ ما هو ده بيسوي نار، نار الاحتراق النفسي لهذا المرتجل الذي يريد أن يوفي دينه لله ولا يستطيع، وقد يضحي برقبته في سبيل هذه الكلمة، وقد يسجن ولا يخرج إلا محمولا على الأعناق، وقد يسجن ويخرج معه عدة أمراض أو معه عاهات وهو ثابت على الطريق. كل هذا لو جمعته لساوى النار، نار الابتلاء. فيقول لهم، فيرسل إليهم رسولا أن يدخلوا النار، فمن أبى أن يدخلها سحب إليها، ومن دخلها وجدها بردا وسلاما. من أبى أن يدخلها، يعني هذا لو عاش وكان سليم الأعضاء وجاءه النبي لعارضه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المقصود به حب الاختيار الذي يمليه العقل والإيمان. طيب، أنت لا تستطيع أن تطيعه إلا إذا أحببت، فما هو السبيل إلى حبه؟ كيف تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إننا إذا وفقنا في الإجابة عن هذا السؤال وفي وصفه صلى الله عليه وسلم حتى يكون رأي عين، سنوفي هذا الحق. وإنما يحسن تصور المرء بقدر ما يعطي قلبه وأذنه للكلام، فإنه إذا أعطى أذنه وقلبه عاين أو كان قريبا من المعاينة. والفرق ما بين المعاينة والسماع المجرد كالفرق بين السماء والأرض. قال القائل: وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مطلب، فلما تلاقينا وعايلت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب. هذا هو الفرق. إنسان بيحب ومتعلق بمعنى من المعاني، لكنه إذا رأى هذا المعنى علم أنه كان يلعب، أي لعظمه، ولأنه لم يقدره حق قدره. إنما يحب المرء لصفاته وشمائله، فكلما كان أقرب إلى الكمال كان ينبغي أن يكون هذا الإنسان أوفى في مسألة المحبة له. وأنت إذا تأملت في صفات الله تبارك وتعالى وأنعمت النظر فيها غلبت على حبه. لهذا نتمنى إذا طرح باب الأسماء والصفات على الناس لا يطرح بالطريقة الأكاديمية الموجودة في الكتب، إننا نريد أن نحبب الخلق في الله، نريد من الخلق أن يحبوا الله. وأوسع هذه الأبواب باب الأسماء والصفات. وإنت بتقرأ القرآن تأمل خواتيم الآيات وتأمل أسماء الله وصفاته مع سياق الآيات، فإن كنت ذكياً وعاقلاً بحثت في هذا الكون عن مقتضى لكل اسم من هذه الأسماء. يعني مثلاً الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لما تنظر إلى صفة الإحياء المشتملة على الرحمة في قوله تبارك وتعالى مثلا: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لك. أرجو أنك أنت تعطيني سمعك لأن الآيات لها سياق. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء. خلاص. ثم قال تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. انظر إلى هذا الربط ما بين خلق الإنسان وما بين الأرض. إنما يتكون المرء جنينا في بطن أمه والنساء هي الأرض التي تبذر فيها النطفة. فتخيل امرأة لا تنجب وطافت على الأطباء وقالوا لها لا أمل تستطيع أن تصف حالتها دبلانة وحزينة ولا أمل لها وترى الأرض هامدة هامدة زي خاشعة وأظهر علامات الخشوع الذل والانكسار. فإذا أنزلنا عليها الماء فإذا ذهبت المرأة إلى طبيب وقال مبروك امتحان اهتزت وربت وربربت وتورد وجهها وصار لها في الدنيا أمل. فإذا تأملت هذا في الناس وفي الأرض علمت معنى المحيي وبان لك هذا الاسم هو صحيح في القرآن لكن إذا ربطته بواقع زاد إيمانك. علاقة ما بين نمو الإنسان وما بين الأرض والمرأة هي الأرض كما قالت امرأة أبي حمزة لما هجرها لأنها لا تلد الذكور قالت ما لأبي حمزة لا يأتينا غضبان ألا نلد البنين تالله ما ذاك بأيدينا إنما نحن كالأرض لزارعين نخرج ما قد يبدر فينا. ولذلك لا عهدة على المرأة في مسألة الذكور والإناث. رجل متزوج امرأة عندها بنات على طول ما اتجوز واحدة ثانية عشان اجيب ولاد. لا عهدة على المرأة في هذا. فانظر إلى آثار الله عز وجل في هذا الكون واربطه بأي اسم من أسماء الصفات. اسم الوكيل لما واحد يظلمك بتقول حسبي الله ونعم الوكيل ويبتدي يروح يعمل ضده يضبط نفسه ويروح الاسم يعمل له محضر ويتبلى عليه مع أنه قال حسبي الله ونعم الوكيل. إذا هذا الإنسان لم يفهم معنى الوكيل عشان يروح يخبط نفسه ويعمل تقرير مكذوب يبقى لم يفهم معنى الوكيل. إيه معنى الوكيل أو الكفيل؟ لا يكون الوكيل وكيلا حتى يحفظ ولا يكون كفيلا حتى يحفظ. فإذا لم يحفظ لم يكن لا كفيلا ولا وكيلا. الخشبة التي رواها البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسلف رجل من رجل 1000 دينار، فقال الرجل: ائتني بكفيل. قال: كفى بالله كفيل. ائتني بوكيل. قال: كفى بالله وكيلا. ائتني بشهيد. قال: كفى بالله شهيدا. قال: صدق. وأعطاه 1000 دينار على أجل. بعد ما انتهت المدة المضروبة أراد الرجل أن يوفي دينه إلى صاحبه، وكان بينهما بحر، هاجت الريح، انقطعت حركة الملاحة وحيل بينهما. الرجل صاحب المال منتظر على الشاطئ الآخر، والرجل المدين على الشاطئ الثاني. فلما يائس المدين أن يجد مركبا أتى بخشبة فنقرها، ثم رفع بصره إلى السماء، قال: ربي إنك تعلم أنني جئت فلانا فقلت أسلفني 1000 دينار، قال: كف. قال: ائتني بشهيد. قلت: كفى بالله شهيدا فرضي بك. قال: ائتني بكفيل. قلت: كفى بالله كفيلا فرضي بك. ائتني بوكيل. قلت: كفى بالله وكيلا فرضي بك. وإني أستحفظك هذه الخشبة. وضع 1000 دينار في الخشبة ومسمر عليها وقذف بها في البحر. إيه يعني خشبة في بحر اللجي؟ الموج فيه كالجبال، أليس من السهل أن تبدلع هذه الخشبة تروح؟ لكن الله وكيل. يعني إيه وكيل؟ يعني حفيظ. كفى بالله كفيلا. ولذلك البخاري افتتح كتاب الكفالة بهذا الحديث ليقول لك: لا يكون كفيلا إلا أن يكون حفيظا، فإذا ضيع لا يكون كفيلا ولا يكون وكيلا. فلما رمى بالخشبة في البحر وذهبت الخشبة ووصلت إلى الرجل على الشاطئ الآخر وجعلت تتأرجح على الموت تروح وتجيء ولكن لا تمشي مع الموت، فلما يأس الرجل أن يجد مركبا ونظر إلى الخشبة فقال: آخذها أستدفئ بها أنا وعيالي. فأخذها، فلما ذهب إلى البيت نقرها، فإذا صرة تنزل منها، فتح الصرة إذا كتاب من صاحبه إليه أنه قد حيل بيني وبينه، وإني قد استودعت الشهيد والكفيل الخشبة. فأخذ الرجل الخشبة وعلم أن صاحبه عجز أن يصل إليه، كل ذلك والرجل يحاول أن يجد مركبا آخر، حتى وجد مركبا فأخذ 1000 دينار أخرى وانطلق إلى صاحبه فقال: هذا مالك، وإنه لم يمنعني أن آتيك في الموعد إلا أنه حيل بيني وبينك ولم أجد مركبا. فقال له صاحبه: هل أرسلت إلي شيئا؟ فقال الرجل: أقول لك هذا أول مركب. فقال له كما في صحيح ابن حبان في رواية أبي سلمة عن أبي هريرة، قال له: ارجع راشدا فقد أدى عنك وكيله. لا يكون وكيلا إلا أن يكون حفيظا. ولذلك كثير من الناس يفهم كفالة اليتامى غلط، يفهمها غلطا. النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول للصحابة كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد: أنا وكافل اليتيم كهاتين. فبعض الناس بيتصور أنه لما ينقذ 10 جنيه أو 20 جنيه لكفالة يتيم ويمضي أنه كده حقق الكفالة وسيأخذ هذا الأجر. أبدا. أنا وكافل اليتيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتم بعد احتلام. أول ما الولد يبلغ الاحتلام سقط عنه اسم اليتم. أول ما المرأة تبلغ المحيض لم تعد يتيمة. إذن قبل الاحتلام وقبل المحيض طفل صغير شاب صبي صغير لا يدبر أمر نفسه. هذا الولد ماذا فقد؟ فقد أباه. فلا تأخذ هذا الأجر إلا إذا كنت في موضع الوالد من هذا اليتيم، تذهب إليه وترعاه وتتفقد أمره، إذا كان مريض تسعى لعلاجه، إذا كان في المدرسة تشوف الملفات بتاعته، إذا أنت ولي أمره، تنزله بمنزلة الولد. إذا فعلت هذا كنت كافلا، لأن الكفيل بمعنى الحفيظ، مش رجل يرمي له مبلغ ولا يعلم عنه شيئا، لا لا شك أن هذا فيه خير، لكن لا يصل إلى هذا الفضل أن يكون هو والنبي صلى الله عليه وسلم كهاتين. حافظ الحجر يقول: وإن كان هناك فرق بين الإصبعين لكن ليس بينهما إصبع ثالث. وهذا دل على المتاخمة وعلى قرب ما بين هذا الكافر وما بين النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لما واحد يظلمك تقول حسبي الله ونعم الوكيل، اوعى تعمل حاجة، تروح تتبلى عليه وتعمل تقرير والكلام ده، ليه؟ لأنك جعلت الله وكيلا، وهذا شرف لك أن يكون الله وكيلا، شرف لك. أنت لا يمكن تعطي توكيلاً رسمياً لخائن أو واحد تظن أنه هو ممكن يبيع أملاك، أبداً لا تعطي عادةً التوكيل إلا لرجل يحفظ لك حقك، سواء كان توكيلاً مؤقتاً أو خاصاً أو عام. ولا يتصور أن توكل خائناً أبداً. فما على أن تجعل الله وكيلك، فإنه سيستوفي لك يقينا أكثر من استيفائك لنفسك. فلما بتقول حسبي الله ونعم الوكيل تحقق من معنى اسم الوكيل. لو تحققت من معناه وملأ قلبك لتركت كل شيء له. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ايه اللي حصل لهم؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فهذا جزاء الوكالة. فأنت لا تحب ربك إلا إذا ربطت ما بين الأسماء والواقع لترى آثار الأسماء الحسنى في الدنيا. حدثني بعض الذين كانوا يوصلون أموال الزكاة إلى الفقراء، قال: ذهبت إلى بعض الفقراء في منتصف الليل، وكنا في الشتاء، ومنتصف الليل في الشتاء يعني لا يوجد أحد قط في الشارع. قال: ولما وصلت الأمانة للفقير حتى لا يراه الناس، لا يراني الناس وأنا أعطيه حفاظاً على شعوره وإحساسه، قال: وأنا راجع إلى بيتي سمعت غطيط نائم، واحد شق نائم وشق. قالوا: كان الدنيا برد والجو مطير وفيه رعد وبرد، فلفت نظري هذا الغطيط، ولا يعني يصدر للمرء غطيط إلا إذا كان مستغرقاً في هواه. قال: فتتبعت الصوت فإذا رجل متسول نائم على الرصيف وقد تدثر بملاءة ممزقة. أول ما تكون أنت بقى مهتم بربك وبتحبه وبتسعى لحبه، يوم على طول هذا المنظر تربطه على طول باسم من الأسماء: الرحمن. الرحمن بيرضع بابه ويعطيهم ولا يحرمهم. هذا الرجل استمتع بالنوم برغم بؤسه أكثر من الذي في بيته وعنده دفاية وعنده بطاطين، فقد استوى. بالاسم الرحمن هو الذي يرد عليه، فإذا وقعت في مثلها، وقعت في ضائقة، تذكرت هذا الرجل المتسول. وتذكرت اسم الرحمن فيعطيك الأمل، تقول كما رحمه فيرحمني. فإذا أردت أن تحب ربك فراقب بعين التأمل أسماءه الحسنى، ثم ابحث لها عن مقتضى في هذا الكون، ولا بد أنك واجد إذا وظفت عقلك وذكائك. وهذا الأمر مضطرد، إذا أردت أن تحب أي شيء فانظر إلى صفاته، يهون عليك اتباعه والبذل في سبيله. فنبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا يجوز لك أن تضع واحدا في مقابله، كيف تحبه وكيف تحقق هذا الحق له فعلا؟ بأن لو قام الناس في صعيد واحد وأمروك بضد ما أمر فإنك تفضل الهلكة على أن لا تعصيه، كيف تحقق هذا؟ انظر إلى شمائله صلى الله عليه وسلم، هل سبقه أحد في أي باب؟ أبدا. توهم أي باب من أبواب الفضائل يخطر على بالك ستجده في المقدمة. ونضرب لذلك الأمثال، فإن هذا يعين المرء على حسن التصور. في باب الوفاء مثلا، إذا استحضرت أن الغدر مر وسيء ولا تحتمله نفسك عظمت قيمة الوفاء. فانظر إليه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ونحن سنمر على أبواب كثيرة، لأن بهذه المحاضرات نعينك على محبة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف تحبه حب الاختيار، بمعنى لا تقدم قول أحد على قوله ولو كان فيه تلف نفس، ولو لم يكن لك فيه مصلحة البتة لا يدفعك إلى سلوك هذا السبيل الصعب إلا الاختيار الذي دافعه الحب والإيمان. باب الوفاء ضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة حتى مع أعدائه. في صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان قال: لم أشهد بدرا لا أنا ولا أبي. السر في ذلك، مع أنه كان موجود، السر في ذلك أن المشركين حصروه. إلى أين؟ قالوا إلى المدينة. فقالوا لهم: إنكم ستقاتلوننا مع محمد. قالوا: بل نحن متوجهون إلى المدينة. قالوا: لا نترككم إلا إذا أعطيتمونا العهد ألا تقاتلونا معه. فأعطوهم العهد على ذلك، ومضوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصوا عليه ما جرى. فقال عليه الصلاة والسلام: وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليه. وهم أعداء، وهم أعداء، وهم محاربون له. قال: وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضًا روى أبو داود والنسائي وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمن الناس جميعًا إلا أربعة رجال وامرأتين، قال: اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة، عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح. فأما عبد الله بن خطل فأدركه الناس متعلقا بأستار الكعبة فقتلوه، وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه، وأما عكرمة بن أبي جهل ففر إلى البحر فركب سفينة فهاجت ريح عاصف، فقال صاحب السفينة: أيها الناس، إنه لن تنفعكم آلهتكم هنا، أخلص. فقال عكرمة: لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فلا ينجيني في البر غيره، لله علي إن أنجاني لآتين محمدا صلى الله عليه وسلم فلأجدنه عفوا كريما. فجاء عكرمة فبسط يده للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وقبل منه. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيعة العامة، وكان عبد الله بن سعد بن أبي السرح اختبأ عند عثمان بن عفان رضي الله عنه، فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم البيعة العامة جاء عثمان بعبد الله، وكما تعلمون كان لعثمان حظوة عند النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يحبه ويقربه. فلما جاء عثمان بعبد الله قال: يا رسول الله، بايع عبد الله. فرفع إليه بصره وخفضه وسكت. قال: يا رسول الله، بايع عبد الله. فسكت: بايع عبد الله. فبايعه بعد الثالثة، ثم التفت إلى أصحابه وقال: أليس منكم رجل رشيد؟ إذ رآني كففت يدي عن بيعة هذا أن يقوم إليه فيضرب عنقه. قالوا: يا رسول الله، وما أعلمنا بما في نفسك، هلا أومأت إلينا بعينيك؟ غمزت لنا غمزة كده. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا ينبغي أن يكون لنبي خائنة الأعين. يا سلام على الوفاء، مثل هذا لا يحب، حب اختيار، مثل هذا لا يوالى، مثل هذا لا يستعذب المرء العذاب في سبيل نصر دينه. استحضر هذا، يمدك الله عز وجل بقوة على قوة لا يغلبك أحد. إننا مستضعفون الآن في الأرض، لا شك في ذلك، لكننا على يقين أننا سنغلب. هذه المسألة مسألة إيمانية محضة، لا يصلح فيها الحساب، لأن معنى الملك. وانظر إلى كل طائفة من طوائف المؤمنين قبل ذلك، تراها قلة لكن مكن الله لها. في حديث ابن عباس في صحيح البخاري، حديث هرقل لما أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب، وحصل بين هرقل وبين أبي سفيان محاورة بشأن النبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه، فكان من ضمن هذه المحاورة أن قال أبو سفيان، أن قال هرقل لأبي سفيان، قال له: أتباعه الضعفاء أم الأشراف الأغنياء؟ قال: بل الضعفاء. قال: يزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. فقال له هرقل بعدما أتم الأسئلة: لئن صدق ما قل ليملكن موضع قدمي هاتين. من اللي معاه؟ مستضعفون عضهم الفقر بنابه. وتأمل هذا الاستضعاف في يوم بدر، 314 صحابي خرجوا لأخذ تجارة قريش، وما خرجوا لحرب. أفلت أبو سفيان بالعير وأرسل إلى قريش: لا عليكم، فقد نجوت بالعير، لكن تعست أمة على رأسها أبو جهل. فقال أبو جهل: لا، بل لابد أن نخرج. فنرد بدرا وتغنين القيام ونشرب وتسمع بين العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. وخرج مع 1000 رجل كانوا يأكلون 10 من الجمال في اليوم الواحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتسم مع أصحابه التمرات. ولما فرضت عليهم المعركة ما خرجوا لقتال أصلا، خرجوا لأخذ العير، لكن فرض الواقع عليهم القتال ولا بد أن يقاتلوا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه ثم رفع يديه إلى ربه وبالغ في رفع يده والتذلل إليه حتى سقط برده عن منكبه وهو يقول: اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنه إن تهلك هذه العصابة لا تعبد الله، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، عالة فاحملهم. هو ذا وضعهم ودار اطراح الحرب، وكان الظفر للمؤمنين لسبب واضح وبصير، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. من الذي يغلب إذا انحاز إليه الملك؟ من الذي يغلبه؟ في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على طائفة من أصحابه وهم يتناضلون بالسهام، فقال: ارموا يا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان. فالجماعة الآخرين وضعوا النبال وقعدوا، قال: ما لكم؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ كيف نرمي وأنت معهم؟ يعني ما نستطيع أن نرمي ولا نغلب وأنت معهم. قال: ارموا وأنا معكم جميعا. لا يغلب أبدا طرف يؤيده الملك. إننا مستضعفون نعم، لكن سنغلب، والله العظيم سنغلب بإذن الله، مع أننا ضعاف ولا نملك الشوكة، لكننا سنغلب. لكن المسألة تحتاج إلى انحياز كامل لله ورسوله حتى تضمن ولاء الملك لك، أن تنحاز بكليتك إلى الله. إنما هذا التردد، واحد عايز يعمل طاعة، أول ما يقف عليه يمتلك الطاعة بمنتهى البساطة، فمثل هذا لا يغلب أبدا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا في كل باب تجده متقدم على الخلق جميعا، أمثل هذا لا يوالى؟ والله يا إخوانا لو درستم شمائله صلى الله عليه وسلم لغلبتم على حبه، أقول لغلبتم على حبه. لكن لو قدرتموه حق قدره ونظرتم في شمائله، كنتم بالشمائل مثل كتاب الترمذي، وهذا الكتاب اختصر مشايخنا الألباني حفظه الله وميز صحيحه من ضعيف، وكتاب أخلاق النبي لأبي الشيخ، وكتاب الأنوار للبغوي حسين بن مسعود، وهذا أوسع الكتب تقريبا، مع كتاب كتب المناقب الموجودة في كتب الصحيح والسنن، فكلها مشتملة على وصف النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأبواب، حتى وصل الوصف إلى نعله. أنا على يقين أنك إذا أدمنت النظر في شمائله وواليته صلى الله عليه وسلم أنك ستحب نعله، ولا غرض ولا عجب. ففي حديث أم زرع، حديث الطويل المعروف، أن المرأة لما تزوجت أبا زرع فجعلت تصف أبا زرع وابنه وابنته وأمه وجاريته، وتسبق عليهم من أوصاف الكمال ونعوت الجلال. يقول الراوي في غير الصحيحين عند الزبير بن بكار، يقول: وجعلت المرأة تصف كل شيء حتى وصفت كلب أبي زرع. شوف من حبها في الرجل، وصفت الكلب من حبها في الرجل. لسان كلف بذكر أوصاف من يحب. فلذلك سنذكر فضائله صلى الله عليه وسلم في كل باب لتستعين بهذا العرض الصحيح على محبته صلى الله عليه وسلم، وأنه يستحق ألا تضع أحدا في مقابله. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا،